بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غلى في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الصلاة على السقط والصلاة على الطفل، وأن السقط إذا استهل يصلى عليه، هذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني ورجحه، والذي عليه الجمهور أنه إذا أكمل 4 أشهر يعني في بطن أمه ثم سقط فإنه يصلى عليه، لأن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بين لنا أن الطفل وأن الجنين إذا بقي في بطن أمه 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فيكون قد دبت الحياة فيه وأصبح ذا روح، ولهذا يصلى عليه ويكفن ويدفن في مدافن المسلمين. نعم، سواء استهل أو لم يستهل، لأن الاستهلال إنما هو إظهار لحركة الحياة، وقد جاءنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما يقطع بحركة الحياة، وهو قوله: ثم ينفخ فيه الروح، يعني إذا أكمل 120 يوما ينفخ فيه الروح. ولا شك أن ما ورد عن الصادق المصدوق يعني أظهر وأكبر دلالة مما يشاهد ويلاحظ، فقد يستهل وقد يتحرك ولا يلاحظه أحد، ولهذا يهمل الصلاة عليه، فكان العمل بما جاء في خبر الصادق أولى من الحكم بما ذكر. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وهذا إنما كان إبان غزوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليهود في خيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكر خبره للنبي عليه الصلاة والسلام بأن فلانا توفي وأنه قد جهز وأنهم يريدون أن يصلي عليه كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لهم صلوا على صاحبكم، فهو امتنع عن الصلاة عن عليه لمقامه صلى الله عليه وسلم ولعلمه بما ارتكب من إثم، لكن إذنه لأصحابه بالصلاة عليه فيه دلالة على أنه يصلى على من مات عاصيا وعلى من مات مرتكبا كبيرا، لأن الغلول من الغنيمة يعد من الكبائر، ولهذا لما مات وهو مرتكب هذه الكبيرة طلب منهم أن يصلوا عليه، وهذا دليل على أنه يصلى على صاحب الكبيرة إذا مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإنما يجوز أن يمتنع بعض الناس عن الصلاة عليه، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع عن الصلاة عليه من باب الزجر حتى يتعظ غيره ويعتبر ويعلم أن الغلول مهما كان ثمنه فإنه سيفقد بغلوله شيئا عظيما وهو الصلاة على الصلاة عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال لهم صلوا على صاحبكم. وهذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في حق بعض الموتى، فمن مات وعليه دين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي عليه ويسأل عليه دين، فإن قيل نعم يسأل هل ترك ما يقضي دينا، فإن قيل لا قال صلوا على صاحبكم. وتارة كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يتحمل عنه الدين فيصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى استقر في نفوس الناس أنه لا ينبغي لإنسان أن يبقي الديون على أو أن يأخذ الديون من الناس، لأنه إذا مات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يصلي عليه. وهذا أيضا الفعل منه صلى الله عليه وسلم فيه تذكير وفيه عظة للمسلمين أن يتجنبوا المحرمات والمعاصي والكبائر حتى لا يكون ذلك سببا في ترك الصلاة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. لكن يقول في الحديث فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم صلوا على صاحبكم قال فتغيرت وجوه القوم لذلك، لأنهم ظنوا أن الرجل قد يكون نافق أو خرج عن دينه. وهذا التغير الذي وقع منهم رضوان الله عليهم إنما أرادوا أن يعرفوا ويستفصلوا ما الموجب الذي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عليه، فلما أفصح لهم عن ذلك وبين لهم وعرفوا السبب الذي امتنع أن يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه لذلك صلوا عليه يعني هم. وهذا الحديث دليل من أدلة الجمهور على أن من مات وهو يرتكب الكبيرة أو مرتكب كبيرة يعني مات وهو متلبس بها فإنه يصلى عليه، وإنه يعني ارتكابه الكبيرة لا يخرجه عن دائرة الإسلام حتى يمتنع الناس من الصلاة عليه. ثم قال وعن جابر بن سمرة قال فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم يعني من الحيرة ومن الاستفسار والتساؤل، قال إن صاحبكم غل، والغلول هو أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يأخذ شيئا منها قبل أن تقسم، هذا هو الغلول. والغل يعني أخذ الشيء من الغنيمة قبل القسمة لا يوجب قطع اليد ولا يعد سرقة، لأنه يفرق بينه وبين السرقة، ذلك لأن الغلول من المجاهدين لا يعتبر سرقة، لأن المال الذي أخذوه لهم فيه حق، ولذلك يدرع عنهم الحد بهذه الشبهة. لكن من فعل ذلك ارتكب كبيرة، كما قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. قال: فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غلى في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعا فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود، وهذا هو الذي غلى وأخذ خفيا. قال: ما يساوي درهمين، يعني لرخص قيمته، لكن ذلك إنما هو من وسوسة الشيطان وعبث الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، ونعوذ بالله من أن يعني يكون للشيطان علينا سبيل. لذلك هذا الرجل قد ضيع كثيرا من الأجر والثواب، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه تعدل الدنيا وما فيها، حيث إن الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء نبيه، وأن الله يستجيب لدعاء نبيه، لكن هذه المعصية حرمته من ذلك الفضل العظيم. قال: رواه الخمسة، يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، والمشاقص يعني جمع مشقص، والمشقص آلة حادة تشبه السكين، أو هي أرفع من السكين، يستخدمها الناس للخرز، ويستخدمها الناس لقطع الجلود ونحوها. هذا الرجل قتل نفسه، بمعنى أنه انتحر، وبمعنى أنه استعجل الموت قبل أن يأتيه أجله، لذلك يكون مرتكبا كبيرا، لأنه تعدى على نفسه، والإنسان لا يملك نفسه، لأن هذه النفس إنما هي لله، والله سبحانه وتعالى قد أودعه هذه النفس وأمره بأن يحافظ عليها. ولهذا فإن من يعرض نفسه للهلاك ويستعجل حياته بفعل أو بارتكاب ما يعجل بالموت، مثل من يشرب السم، أو أن يقتل نفسه، أو أن يتعاطى من المحرمات ما يعلم من خلاله فساد الجسم أو غير ذلك، فكل هذا يعتبر من قتل النفس. وقتل النفس من الكبائر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فبين من السبع الموبقات، قال: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا شك أن من قتل نفسه، وأن من انتحر فقد قتل نفسه، وقتل النفس التي حرم الله إلا بغير حق، وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، ولذلك يدخل في مرتكبي هذه الكبيرة. ويعد ممن ارتكب الكبائر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الرجل قد قتل نفسه قال صلوا على صاحبكم، يعني ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ترك أصحابه يصلون عليه. وهذا الحديث فيه دلالة على أن مرتكب الكبيرة يصلى عليه أو لا يصلى عليه. أما بالنسبة للإمام وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي عليه، لكن لم يمنع غيره من الصلاة عليه، وهو دليل على أن مرتكب الكبيرة سواء كان بغل سواء كان بغل أو سواء كان بقتل نفس، فإن هذا مما يجوز الصلاة عليه، وهذا هو رأي الجمهور. قالوا لأن قتل نفسه لا يخرجه من الملة، وإن كان مرتكب الكبيرة، ومرتكب الكبيرة يعني يموت على الإسلام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذين الخبرين، قال الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد مرت بنا هذه العبارة كثيرا في كتابي الشوكاني، ويقصد منها رحمه الله أن الحديث يصلح للاحتجاج. قال ورجال إسناده رجال الصحيح وإن لم يخرجاه. ونحن قلنا إن هذه العبارة لا تعطي يعني تصحيحا للحديث، لأن هذه العبارة إنما يقتصر حكمها على السند، وتصحيح الحديث يحتاج إلى الكلام على المتن والسند. قال قوله صلوا على صاحبكم، قال فيه جواز الصلاة على العصاة، وأما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عليه فلعله للزجر. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، لا، العبارة ترك النبي الصلاة عليه يعني أفصح، لأن الفعل ترك متعد، والمصدر ينصب مفعولا. قال لأن ترك الصلاة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لعله للزجر من الغلول أو عن الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون يعني على المدين الذي مات وعليه دين، وأمرهم بالصلاة عليه. قوله ففتشنا متاعه إلى آخر الحديث، قال فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموجب هذه المعجزة أنه أخبرهم بأمر غيبي، لأنه عندما غلى وأخفى ما غله لم يكن صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه، وإنما أخبر بما علمه ربه. قال لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال. قوله ما يساوي درهمين، قال فيه دليل على تحريم الغلول وإن كان شيئا حقيرا، لأن المسألة هي مبدأ الأمانة، ولأن هذه الأموال التي تجمع من جيش العدو ومن المقاتلين إذا انضم بعضها إلى بعض زادت أو كونت مالا كبيرا، ولأن من استأثر بشيء منها فكأنه يعني آثر نفسه على غيره من أخوانه المؤمنين، والجهاد في سبيل الله لا ينبغي فيه هذه الأثرة، وإنما ينبغي أن يكون الناس فيه يعني من باب الإيثار يؤثر غيره على نفسه. قال: وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس هذا محل بسطها، يعني في الوعيد على الغلول. ما سمع. وقد ورد في الوعيد عليه، ما تعرف الخرز؟ الخرز هو عبارة عن حبات قد تكون من الجواهر أو تكون من الزجاج، هذه تنظم في عقود وتتحلى بها النساء، هذا هو الخرز. قال: وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس هذا محل بسطها. قوله بمشاقص، قال جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، يعني فيه نصل، والمراد به القطعة الحادة التي يقطع بها أو يخرز بها، هذا هو النصل وهذا هو المشقص. فالمشقص هو في الحقيقة يعني الآلة الحادة، فإذا ركبت في السهم صارت نصلا يشبه الرمح، لكنه يخصص بالرمي به ليكون أنفذ فيما يصيبه وليكون حد فيما يصيبه. قال: نصل عريض أو سهم فيه ذلك. والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحوش، كذا في القاموس، يعني إما أن يكون نصلا عاديا أو نصلا طويلا يرمى به الوحوش عند صيدها. قوله: فلم يصلي عليه، قال فيه دليل لمن قال أنه لا يصلى على الفاسق وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، قالوا لا يصلى على الفاسق تصريحا أو تأويلا. ومعنى الفاسق تصريحا يعني الذي عرف عنه ارتكاب الكبائر، لأن هذا يصرح بفسقه، أو تأويلا، والفاسق الذي يحكم عليه بالفسق تأويلا إنما يراد بهم أصحاب البدع، لأن أهل البدع عند أهل السنة والجماعة فساق، وإن تأولوا في بدعهم حيث إنهم خالفوا نصوص الشريعة وأتوا وأحدثوا أمورا في دين الله ليست من، لذلك كانوا فساقا من حيث ابتداعهم، لأن الابتداع فيه ادعاء أن الدين ناقص وأنهم يكملونه بالبدعة التي ابتدعوا، لذلك يعتبر المبتدع من الفسقة، وفسقه وإن كان يعني ليس صريحا لكنه على سبيل التأويل. نعم. هو في الحديث الأول قال صلوا على صاحبكم، وفي الحديث الثاني امتنع، وكونه امتنع لا يعني أن غيره امتنع، لأن غيره صلى والصحابة قد عرفوا هذا من منهجه، أنه إذا مات إنسان وفيه أو عليه ملاحظات وعليه مؤاخذات يمتنع هو من الصلاة عليه ولكنه لا يمنعهم من أن يصلوا عليه، إلا إذا ثبت أنه على خلاف أو خارج عن الدين، كما جاء في قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لأن هؤلاء المنافقين حكم الله بكفرهم، وأما من غلى أو من قتل نفسه أو غير ذلك ممن ارتكب المعاصي فهذا لا يعد خروجا عن الإسلام وإن كان فسقا ظاهرا أو مؤولا. لا، مجرد قتل النفس لا يعد كفرا وإنما يعتبر فسقا، لأنه من اجتنب السبع الموبقات، وأول السبع الموبقات هي إيه؟ قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأن من قتل نفسه كمن قتل غيره، ومن قتل غيره متعمدا فلا يعتبر خارجا عن الملة وإنما يقام عليه الحد فقط. نعم. هذا إذا أظهر النفاق، النفاق عندئذ يحكم له يحكم عليه بالكفر، فإذا قتل لا يصلى عليه لأنه كافر. بس المسألة ليست فقط لا يصلى عليه، بل إنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مساكن في مقابر المسلمين ولا يورث، لأن هذا حكمه أنه خرج حكم المرتد وحكم الذي كفر وخرج عن الملة. ها؟ قوله: ووافقهم أبو حنيفة وأصحابه، يعني في عدم الصلاة، قال: في الباغي والمحارب، أي أن الباغي وهو الذي يخرج على الإمام، على إمام المسلمين، فإن هذا لو قتل لا يصلى عليه، وكذلك المحارب إذا خرج وكان قاطع طريق يتصدى للناس ويقطع عليهم الطريق وينهب الأموال ويقتل، فإن هذا المحارب كما جاء في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إن هذا المحارب لا يصلى عليه، وترك الصلاة عليه إنما هو من باب، يعني من باب الزجر ومن باب النهر، وليس من باب الحكم بالكفر، لأن هؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر وإنما يحكم عليهم بأنهم فساق ومرتكبو معاصي وكبائر. الصائل والباغي بينهم، يعني غالبا الصائل يخرج أو يصول على الناس ويخرج عليهم ويقتلهم من أجل غرض دنيوي أو من أجل غرض شخصي، بخلاف البغاة، فإن البغاة يخرجون على الأئمة ويخرجون على الولاة، والصائل قد لا يكون خروجه على الإمام وإنما يخرج ويتعدى على الناس عادة على الأفراد دون الولاة. أما بالنسبة للبغاة فإنهم يخرجون على الولاة. لا، هؤلاء هذا يعني خروجه لغير لسبب، وهذا خروجه لسبب، وإن كان الكل يجتمع في أنهم يعدون من القتلة. نعم. ها؟ هذا الذي فهمه العلماء، لكن النبي وإن امتنع إلا أن أصحابه صلوا، فدل ذلك على أن امتناع النبي إنما كان للزجر. وبعضهم ألحق الأئمة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الإمام لا يصلي عليه لكن قد يصلي عليه الناس. قال: وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق، وأجابوا عن حديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس، وصلت عليه الصحابة. قال: ويؤيد ذلك ما عند النسائي بلفظي أما أنا فلا أصلي عليه، يعني وأما غيره فلهم. وأيضا مجرد الترك لو فرض أنه لم يصلي عليه هو ولا غيره لا يدل على الحرمة المدعاة، يعني التي قالها العترة وغيرهم من أنه لا تجوز الصلاة عليه، لأن ترك الصلاة مجرد ترك الصلاة لا يعني التحريم. نعم، لعل الرأي الأول في موافقة العترة وعمر بن عبد العزيز لجمهور الحنفية لأئمة أو المذهب لعلماء المذهب، وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من قول يوافق الشافعية ومالك، لعل هذا قوله خاصة، لأن أحيانا الإمام له قول وجمهور المذهب لهم قول يخالفه. قال: ويدل على الصلاة على الفاسق حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، وقد تقدم الكلام عليه في باب ما جاء في إمامة الفاسق من أبواب الجماعة، وقلنا إن كل من صح صلاته صحت إمامته، وكل من قال لا إله إلا الله يصلى عليه، والله أعلم. ثم قال: الصلاة على من قتل في حد. من قتل في حد هل يصلى عليه أو لا؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه يصلى عليه، لأن إقامة الحد له تطهير وتوبة، فيكون كمن لم يرتكب الإثم فيصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الغامدية التي رجمت بعد أن اعترفت بالزنا، ولما لعنها بعض أصحابه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال له ذلك القول المشهور: لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم أو لوسعتهم. فدل ذلك على أن من قتل في حد كحد الزنا أو كحد القتل أو كحد الحرابة أو غيرها من الحدود في الشريعة الإسلامية، من مات على ذلك الحال يعتبر مؤمنا ويعتبر مسلما يصلى عليه. نعم، قال: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني إذا لم يقم عليه الحد، أما إذا قيم عليه الحد فالحد تطهير له، الحد تطهير له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الغامدية: لقد تاب التوبة لو قسمت على أهلي على 70 من أهل المدينة لكفتهم. نعم، ما سمع. لا، هو هي يعني آثام ترتكب يرتكبها الناس تدل على مخالفة أمر الشرع، وقد جعل الشارع العقوبات تتناسب مع الذنوب التي ترتكب. فمثلا شرع النبي أو شرع القرآن لنا أن من سرق تقطع يده، لأنه عقوبة للأداة وللآلة التي تعدى بها الإنسان. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وجعل للقذف حدا وهو الجلد، لأن القاذف يعني تعدى على العرض وعلى ذات الشخص، فناسب الجزاء وهو الجلد، جلده 80 جلدة، وعدم قبول الشهادة شهادته. وجعل مثلا للزنا إن كان محصنا حد الرجم، لأن الإنسان يجد في قضاء الوطر من الشهوة التي تعم الجسم، ولما كان هذا الشخص قد أحصن وتزوج ومع ذلك ترك الحلال واتجه إلى الحرام، فكأنه بمثابة العضو الفاسد الذي يجب بتره، ولهذا شرع قتله رجما، حيث يصيب الحجارة كل جسده ويحس بالألم في كل جسده كما أحس بالشهوة في كل أو في سائر جسده. وهكذا بالنسبة للمحارب ولقاطع الطريق، جعل النبي صلى الله أو جعل الله سبحانه وتعالى العقوبة في حقه على سبيل التخيير بالنسبة للإمام، حيث يختار من العقوبة ما يلائم جريمته. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالحدود المعاصي تكون متقاربة من حيث إنها كبائر، ومن حيث إنها معاصي توعد الله فاعلها بالحد أو باللعن أو بالغضب، لكن العقوبات تتناسب مع مع الجرم الذي يرتكب. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اسلم، يعني من قبيلة اسلم، جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا وهو ماعز. الاسلم رضي الله تعالى عنه جاء واعترف بالزنا فاعرض عنه، يعني جاءه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك كان قد ذهب إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فذهب إلى أبي بكر وأخبره بأمره، فقال له يا هذا استغفر الله واستر نفسك، يعني المسألة كل الذي يحتاج إلى تحتاج إليه هو أن تتوجه إلى الله بالتوبة والاستغفار، لأن من تاب عن ذنب فكأنه لم يفعله. لكنه رضي الله عنه وجد في نفسه أن الإثم الذي ارتكبه لا يزول أثره إلا بالتطهير وبإقامة الحد، ولذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يطهره كما جاء في بعض الروايات. اعترف له بالزنا فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم جاءه من الناحية الأخرى وعرض عليه الأمر واعترف له بالزنا فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى كررها 4 مرات. وحيث إنه صلى الله عليه وسلم الإمام وإنه الحاكم، فلا بد من إقامة الحدود. لذلك دعاه وسأله أبيك جنون، وأمر أصحابه أن يستنكهوه، يعني أن يشموا رائحته، لعله شرب خمرا أو غير ذلك مما غير عقله. فلما رأوه على حاله ورأوه أنه يعني في صحته أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جماعته يسألهم هل عسى به جنون أو ما إلى ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه ما قد يعني يكون سببا في نكوله. قال له لعلك قبلت؟ قال لا. قال له لعلك ضممت؟ قال لا. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح له بالفعل وقال أفعلت كذا؟ قال نعم. وسأله يعني عن كيفية الفعل وهل هو مجرد مفاخذة أو نحوها، فلما أقر بأنه يعني أولج وبأنه بمثابة إدخال الميل في المكحلة، عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يأخذوه ويرجموه. فلما أحس بثقل الحجارة فر نحو الحرة وتبعوه حتى أخذ رجل طرفا من عظم جمل وضربه به فكانت فيه نهايته ومات. ثم إنه غسل وكفن وجيء به وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضربه رجل بلحي جمل أو بلحي جمل وهو عظم من عظام الجمل الضخمة. هذا ما فعله معه صلى الله عليه وسلم. قال فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات. فقال أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ يعني أحصنت على حذف همزة الاستفهام لتماثل أو تالي الهمزات. قال نعم. قال فأمر به فرجم بالمصلى، والمراد بالمصلى يعني المكان الذي يقيمون فيه صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. فلما أذلقته الحجارة فر. قال فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، أي فأثنى عليه وصلى عليه. قال والحديث رواه البخاري في صحيحه، والحديث مشهور بحديث ماعز. قال ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وقالوا ولم يصل عليه، يعني نقلوا إن النبي ما صلى عليه، لكن هذه الرواية رواية مرجوحة لأن رواية البخاري فيها التصريح بالصلاة عليه وهي مقدمة على غيرها من الروايات عند التعارض. قال ورواية الإثبات أولى. قال وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الغامدية، والغامدية امرأة وقع منها تلك الخطيئة، فلما جاءت واعترفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت قد حملت، فأمر النبي من وليها أن يوصي بها خيرا حتى تلد، وبعد أن وضعت طلب منها أن تمهل طفلها حتى ترضعه. فجاءت به يوما وفي يده كسرة من طعام، يعني تشعره بأنه قد أصبح غنيا عن الرضاعة وأنه يعتمد على الطعام في حياته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فلفت في ثيابها، ثم إنه رجمها وأمر أصحابه بأن يرجموها حتى ماتت. وفيها وردت القصة أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ضربها بحجر ف فثار الدم وأصاب ثيابه فلعنها. قال يعني لأنه قد أصاب دمها ثيابه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعنها وأخبره بأنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. ثم إنه صلى عليها، وهذا محل الشاهد. قال وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. وينبغي أيضا أن يضاف إلى ذلك من مات وعليه دين ولم يقض دينه ولم يتحمل أحد دينه، فإن هؤلاء ممن لم يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لأن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ها؟ والأمر بالتوبة جاءت به آيات كثيرة، ولا شك أن التوبة خير من طلب إقامة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الماعز أعرض عنه ولقنه ما ينكله في دعواه وفي إقراره. ولأن الإنسان إذا ارتكب الإثم وعلم أن الله مطلع عليه وتوجه إلى الله واستغفره وتاب ورجاه، فإنه الله سبحانه وتعالى يعني يخبر ويطلع ملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى هذا قد عرف أني رب غفور. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين. فكل هذه الآيات والأدلة تدل على أن الأولى له أن يتوب وأن يستغفر وأن يتوجه إلى الله، إلا إذا أخذ وأخذه الإمام وهو متلبس، فعندئذ يقام عليه الحد ولا يكتفى بالتوبة. نعم نعم. ايش ايش حق الله فقط؟ حق العباد يتوب الانسان عنه بان يرده الى اصحابه. الامر اذا بلغ الحاكم على الحاكم ان يقيم الحد، وليس له ان يتوانى فيه، لأن الأمر ببلوغه إلى الحاكم أصبح أمرا عاما لا بد للإمام أن يضبط فيه الأحكام. أه؟ ما أني سامع إيش تقول؟
يعني كمان ما ذكر هنا إنه ما نعلم أن النبي ترك الصلاة على أحد إلا على غال وقاتل نفسه.
إيه، لكن ورد أنه ترك الصلاة على المديون الذي مات عليه دين. ما فهم. إيه. الحد تطهير، كيف يقام عليه الحد يوم القيامة؟ كيف يقتص منه وقد أقيم عليه الحد؟ ومن الذي يقيم الحد؟ أليس هم أولياء القاتل أولياء المقتول، لأن الأصل إذا قتل إنسان إنسانا يأتي الإمام ويمكن أصحاب ورثة القتيل، هم الذين يباشرون القتل. وكوننا في هذه الأيام الذي يتولى مباشرة القتل إنما هو يعني مندوب أو ممثل الدولة، هذا لأن الناس ما يحسنون، بل هو من المعروف أنه إذا كان قادرا على أن يؤدي أو ينفذ ويقيم الحد يمكن، يعطى السيف يضربه بنفسه، فكيف بعد ذلك يطالبون بقصاص مرة أخرى؟ ها؟ إيش؟ مجنون؟ نعم. هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. نعم، كان النبي في أول الأمر لا يصلي عليه، وهذا الحكم خاص بالنبي كما قلنا، أما غير النبي فلا، وإن كان بعضهم حمله على الإمام. نعم. ما فهمت إيش تقول؟ والزنا يكون بغير الأجنبية؟ نعم. أنا إيه؟ زوج المرأة يعني زوج المرأة عفا بعد أن رفع الأمر إلى الحاكم؟ لا، ليس له ذلك، لأن هذا حق الله ما هو حق العبد. ها؟ ثم إن الرجل ما يملك أن يعفو عمن زنى في زوجته، واضح؟ قال الحديث حديث جابر أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكره المصنف عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هذا معنى قوله عنه. وقال لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري. قال وصلى عليه. قال وعلل بعضهم هذه الزيادة يعني قوله فصلى عليه بأن محمد بن يحيى يعني الذهلي لم يذكرها، ومحمد بن يحيى أضبطه من مين؟ من محمود بن غيلان. قال وتابع محمد بن يحيى نوح بن حبيب، وقال غيره كذا روي عن عبد الرزاق. والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل ولم يذكر الزيادة. وقال ما أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفته هؤلاء. وقد خالف محمود أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويا وحميد بن زنجويا وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الدبري. وإسحاق هذا هو تلميذ عبد الرزاق الراوي عن عبد الرزاق، يعني هؤلاء كلهم خالفوا محمود بن لبيد حيث قالوا لم يصلي عليه، محمود بن غيلان حيث قالوا لم يصلي عليه، ورواية محمود بن غيلان أنه صلى، ولهذه الرواية رجحها البخاري على غيرها. قال فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودا، وفيهم هؤلاء الحفاظ إسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي، أما إسحاق فقرين الإمام أحمد، وأما محمد بن يحيى الذهلي وإسحاق شيوخ الإمام البخاري، وحميد بن زنجويا، فهؤلاء الثلاثة كلهم من الأئمة وقد خالفوا محمود بن غيلان. قال وقد أخرج مسلم في صحيحه عن إسحاق عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظة غير أنه قال نحو رواية عقيل. وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة. وقال البيهقي ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال فصلى عليه، قال وهو خطأ، يعني خطأ البخاري أو خطأ محمود بن غيلان، قال وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. وعلى هذا تكون زيادة قوله وصلى عليه رواية شاذة. هكذا علل أهل العلم رواية البخاري. إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله انتصر لها وقال ما دام محمود ابن غيلان ثقة وروايته فيها زيادة فزيادته مقبولة. قال ولكنه تقرر في الأصول أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة. لكن الرواية هنا وقعت منافية ولا غير منافية؟ منافية، لأنهم قالوا ولم يصلي عليه. نعم على الروايات التي سكتت ولم تذكر الصلاة أو عدم الصلاة لا تكون منافية، أما الروايات التي صرحت بعدم الصلاة تكون منافية. قال إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة، وهي هنا كذلك باعتبار رواية الجماعة المذكورين لأصل الحديث. وأما باعتبار ما وقع عند أحمد وأهل السنن من أنه لم يصلي عليه فرواية الصلاة أرجح من جهات: الأولى كونها في الصحيح يعني عند البخاري، الثانية كونها مثبتة، الثالثة كونها معتضدة بما أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها، فلما وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها. الحديث قوله ثم أمرهم فصلوا عليها معناه أنه لم يصلي، والنزاع إنما هو في مسألة صلاته هو لا في مسألة صلاة غيره. فهذا الحديث هل يصلح أن يكون عاضدا وشاهدا لحديث الباب؟ قال وبما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث بريدة أن امرأة من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث عمران وقال فأمر بها فصلي عليها. الحديث أو فأمر بها فصلى عليها. قال وبما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة وفيه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها. هذه الروايات لا شك إنها تعضد رواية البخاري، لكن يقول في إسناده يعني في رواية أبي بكرة مجهول. ومن المرجحات أيضا الإجماع على الصلاة على المرجوم. قال النووي قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا، انتهى. ويتعقب بأن الزهري يقول لا يصلى على المرجوم يعني كأنه يقول هذا يخرج به الإجماع. وقتادة يقول لا يصلى على ولد الزنا. وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي عليه. ها؟ وهذا الذي نقول قال تعقب، فبهذا يكون يعني الإجماع غير منعقد، لأنه ورد في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة إنه شر الثلاثة. ولعل هذا إنما هو على سبيل الزجر للناس من أن يفعلوا ذلك، وإلا فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه. قال ومن المرجحات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه. ولعل الإمام أحمد إنما قال هذا باعتبار آخر الأمرين في المديون، وأن مسألة الدين منسوخة، وإلا فكان في أول الأمر كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه، قال ففي إسناده مجاهيل، فلا يصلح لمعارضة ما جاء في كتاب البخاري. وبقية الكلام على حديث ماعز الغامدية يأتي إن شاء الله في الحدود. قال وهذا المقدار هو الذي تدعو إليه الحاجة في المقام، يعني لأن والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.